يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المحاضرة الرابعة والأخيرة من سلسلة محاضرات في شرح أحاديث باب الترغيب في مكارم الأخلاق من كتاب الجامع، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله. وانتهينا في ثلاث محاضرات سابقة من شرح 15 حديثا من أحاديث هذا الباب، باب الترغيب في مكارم الأخلاق. ونبدأ محاضرة اليوم وهي الرابعة من هذه السلسلة والأخيرة، نختم بها آخر أحاديث هذا الباب، باب الترغيب في مكارم الأخلاق. الحديث 16. قال وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. وهذا لفظ البزار والحاكم سنده ضعيف، لكن له شواهد، ومن شواهده حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وهذه الحديث بمجموعها تدل على ثبوت هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم. لا تسعون الناس بأموالكم، أي أنه لا يتم لكم شمول الناس واستيعابهم بإعطاء المال لكثرة الناس وقلة المال. لا تسعون الناس بأموالكم، لا يتم لكم شمول الناس واستيعاب الناس بإعطاء المال فقط لكثرة الناس وقلة المال. قال ولكن ليسعكم منكم، ليسعهم منكم بسط الوجه، بسط الوجه وحسن الخلق. بسط الوجه وحسن الخلق، يعني لكن ليشملهم ويعمهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وعطف حسن الخلق على بسط الوجه من عطف العام على الخاص، لأن بسط الوجه من حسن الخلق. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله في وصف حسن الخلق: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، وكف الأذى. إذن هذا الحديث فيه فائدة، وهي دل على فضل بسط الوجه وطلاقته وبشاشته عند اللقاء، وفضل حسن الخلق وحسن العشرة وحسن المعاشرة ومعاملة الناس بالكلام الطيب والفعل الحسن الذي يستطيع ويقدر عليه كل إنسان. هذا حسن الخلق يجلب المحبة ويديم الألفة بين أفراد المجتمع، فعلينا أن نتعاون على نشر هذا الخلق بين الناس، حسن الخلق وبسط الوجه. الحديث الذي بعده أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. المؤمن مرآة المؤمن، وجاء أيضا هنا رواه أبو داود بإسناد حسن، وهو في صحيح سنن أبي داود 4918. كذلك أيضا رواه البخاري في كتابه الأدب المفرد 239، والبيهقي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. هذا الحديث حسنه الحافظ العراقي أيضا في تخريج الإحياء، كذلك الحافظ ابن حجر، وحديث ثابت في بيان أن المؤمن مرآة أخيه. مرآة معروفة، آلة معروفة لإراءة محاسن أخيه ومعايبه، أي أن المؤمن آلة لإراءة محاسن أخيه ومعايبه. هذا تشبيه بليغ، حذفت منه الأداة ووجه الشبه، ومعنى المرآة أو المؤمن مرآة أخيه، المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة، بجامع رؤية المحاسن والمعايب. فإذا كانت المرآة يرتسم فيها ما هو مختف عن صاحبه فيراه فيها، كان المؤمن يرشد أيضا أخاه إلى محاسن الأخلاق فيفعلها، وإلى مساوي الأخلاق فيجتنبها. فالحديث فيه فائدة مهمة دل على موقف المؤمن من أخيه وبيان مسؤوليته تجاهه، وأن المؤمن إنما يعلم عيب نفسه بإعلام أخيه له، كما يعلم خلل وجهه بالنظر في المرآة. وهذا يفيد وجوب النصح للمؤمن، وأن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فإذا اطلع على شيء من عيوب أخيه وأخطائه، علمه ونبهه ونصحه وأرشده إلى أصلاحها، لكن بينه وبينه ليس أمام الناس، لأن نصيحة في الملأ فضيحة كما قال العلماء. وقد تقدم فيما سبق في شرحنا من خلال هذه الحديث في هذا الباب، تقدم قوله الفضيل بن عياض رحمه الله، قال: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وأيضا ذكر ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية في المجلد الأول آثارا عن سلفنا الصالح وأئمة الإسلام، ومن ذلك قال: وقال مسعر ابن كدام رحمه الله: رحم الله من أهدى إلي عيوبي في سر بيني وبينه، فإن النصيحة في الملأ تقريع. انتهى كلامه. إذن علامة النصح الستر، وعلامة التعيير الإعلان. فالمؤمن موقفه من أخيه وبيان مسؤوليته تجاهه، المؤمن إنما يعلم عيب نفسه بإعلام أخيه، كما يعلم خلل وجهه بالنظر في المرآة. فالمؤمن مرآة المؤمن، ينصحه ويبين له عيوبه فيما بينه وبينه. هذا الحديث انتهينا من شرحه. الحديث الذي بعده أيضا في هذا الباب، باب الترغيب في مكارم الأخلاق، الحديث 18، حديث عظيم أيضا في مسألة مهمة من مسائل الأخلاق، من مكارم الأخلاق، وهي مسألة مخالطة الناس والصبر على أذاهم. فيرغب الشارع في هذا الخلق، وهو من مكارم الأخلاق، مخالطة الناس والصبر على أذاهم. وهذا حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو أيضا عند الترمذي، وكذلك رواه البخاري أيضا في كتاب الأدب المفرد 388، أيضا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وهذا سند صحيح. وهذا إذن اللفظ الذي عندنا هو لفظ البخاري في الأدب المفرد وليس لفظ ابن ماجه. إذن قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس فيه ترغيب، وهذا من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث أنه دل على فضل مخالطة الناس والاجتماع بهم، وأن المؤمن الذي يداخل الناس ويجتمع بهم ويصبر على ما يصيبه من الأذى بسبب نصحهم وتوجيههم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس بل ينفرد عن مجالستهم، ينزوي عنهم، لا يصبر على أذاهم. ووردت أحاديث ترغب في اختلاط الناس منها هذا الحديث، وأيضا وردت أحاديث أخرى في اعتزال الناس. فما هو الجمع بين أحاديث العزلة وأحاديث المخالطة، أيهما أفضل، العزلة أم المخالطة؟ هناك تفصيل جيد لأهل العلم. وقول الأول في هذا استحباب العزلة، وهذا رأي بعض السلف كسعيد بن زيد ومالك بن أنس وسفيان والفضيل وآخرين، قالوا يستحب العزلة، واستدلوا بالأدلة من الكتاب والسنة التي جاء فيها ذكر العزلة والبعد عن الناس، كقول إبراهيم عليه السلام في القرآن، قال إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وغيرها من الآيات. وأيضا استدلوا بالأحاديث ومنها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب يعبد ربه ويدع الناس من شره. هذا حديث في الصحيحين فيه أمر بالاعتزال وبيان فضيلة العزلة وأن أفضل من المخالطة. رجل في شعب وادي بين جبلين بعيد عن الناس يعبد ربه ويدع الناس من شره. فمثل هذه الآيات والأحاديث التي فيها ترغيب في العزلة استدلوا بها أصحاب هذا القول في استحباب العزلة. كذلك قالوا العزلة فيها مصالح من التفرغ للعبادة والسلامة من المعاصي الحاصلة بالمخالطة كالرياء والغيبة والنميمة والتساهل بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وتضييع الأوقات وفضول الكلام. هذا القول الأول استحباب العزلة وأنها أفضل من المخالطة. القول الثاني استحباب المخالطة وترك العزلة، وهذا رأي سعيد المسيب وابن المبارك والشافعي وأحمد وسفيان بن عيينة وغيرهم، واستدلوا بأن الله تعالى أمر بالاجتماع وحث عليه ونهى عن التفرق، فقال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرغوا، وآيات كثيرة في فضل الاجتماع ومخالطة الناس، وأيضا أحاديث كثيرة منها حديث الباب التي ذكرناه، وأيضا منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره بحبوحة الجنة، من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو مع الاثنين أبعد. حديث رواه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى، وهو في صحيح سنن الترمذي 2165. من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ، مع الفرد، مع الواحد، وهو مع الاثنين أبعد. فمثل هذه الآيات والأحاديث التي ترغب في المخالطة، ولذلك قال بها أصحاب القول الأول. والحق أنه لا بد من العمل به جميع هذه الأحاديث والجمع بين القولين، لا بد من التفصيل. فالإنسان إذا خاف على نفسه وعلى دينه بكثرة الشرور وانتشار الفتن وضعف الإنكار فالعزلة أفضل، وإلا فالأصل هو مخالطة الناس والصبر على أذاهم، ولا سيما في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا واجب يثاب عليه، وينصح ويعلم ويخالط الناس ويبين الحق، لا شك فيه أجر عظيم، وهذا الأجر والثواب العظيم يحصل من المخالطة، مخالطة الناس. لا بد أن يجد الأذى فيصبر. وإذن الأصل هو مخالطة الناس والصبر على أذاهم، ولا سيما في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الناس ويبين للناس أحكام الدين، وهو من يكون له أثر في المجتمع باحترامه وسماع كلمته وقبول نصحه، هذا أفضل له المخالطة والصبر على أذى الناس. ولو اعتزل الدعاة والمصلحون الناس لانتشر الفساد، قوي أنصار الفساد والباطل، ولما وجد للحق ناصر ولا لأهله معين. وذلك يقول محمد بن واسع رحمه الله: لم يبق من العيش إلا ثلاث، الصلاة في الجماعة ترزق فضلها وتكفى سهوها، وكفاف من معاش ليست لأحد من الناس فيه منة ولا لله عليك فيه تبعة، وأخ محسن العشرة إن زغت قومك. ذكره في روضة العقلاء صفحة 86، هذا الأثر عن محمد بن واسع، فيه ترغيب في المخالطة والنصيحة. إذن هذا التفصيل جيد، الأصل هو مخالطة الناس والصبر على أذاهم، لأن فيه ثواب عظيم من النصيحة والتعليم والأمر المعروف والنهي عن المنكر والقيام بحقوق الأخوة الإسلامية من عيادة المريض وإجابة الدعوة واتباع الجنازة والسلام وغير ذلك من الأعمال الكثيرة التي من ورائها ثواب عظيم، ولا تأتي إلا بالمخالطة. فالمخالطة أفضل، هذا هو الأصل، والصبر على الناس، إلا إذا خشي الإنسان على دينه بكثرة الشرور وانتشار الفتن وضعف عن الإنكار فالعزلة أفضل. هذا تفصيل جيد في هذه المسألة المهمة من المسائل الدين. الإمام الخطابي رحمه الله ذكر في كتابه العزلة، له كتاب بعنوان العزلة للإمام أبي سليمان الخطابي رحمه الله، بيّن ضابط العزلة، وذكر قول الإمام الشافعي لصاحبه: يا يونس، الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. ذكره هذا الأثر الإمام الخطابي في هذا الكتاب، كتاب العزلة صفحة 8. وقال بعد ذلك الإمام الخطابي في هذا الكتاب، قال: إن العزلة يجب أن تكون تابعة للحاجة وجارية مع المصلحة. وقال أيضا: ولسنا نريد بهذه العزلة التي نختارها مفارقة الناس في الجماعات والجمعات، ترك حقوقهم في العبادات وإفشاء السلام ورد التحيات وما جرى مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم ووضائع السنن والعادات المستحسنة فيما بينهم، فإنها مستثنات بشرائطها جارية على سبلها، ما لم يحل دونها حائل وشغل، لا يمنع عنها مانع عذر، لا يمنع عنها مانع عذر، إنما نريد بالعزلة ترك فضول الصحبة ونبذ الزيادة منها وحط العلاوة التي لا حاجة بها بك إليها. فإن من جرى في صحبة الناس والاستكثار من معرفتهم على ما يدعو إليه شغف النفوس وألف العادات وإلف العادات وترك الاقتصاد فيها والاقتصار الذي تدعو الحاجة إليها، كان جديرا أن لا يحمد أو لا يحمد غبه وأن يستوخم عاقبته، وكان سبيله في ذلك سبيل من يتناول الطعام في غير أوان جوعه ويأخذ منه فوق قدر حاجته، فإن ذلك لا يلبثه أن يقع في أمراض مدنفة وأسقام متلفة، وليس من علم كمن جهل، ولا من جرب وامتحن كمن باده وخاطر. ولله در أبي الدرداء حين يقول: وجدت الناس أخبر تقلة، هكذا قال، أخبر تقلة، يعني أخبر تقلة القلة البغض، والمعنى جرب الناس، فإنك إذا جربتهم قليتهم وتركتهم لما يظهر من بواطنهم. وجدت الناس أخبر تقلة يعني بتجربة، جرب الناس، فإنك إذا جربتهم قليتهم وتركتهم لما يظهر من بواطنهم، هذا على الغالب. ثم انتهى كلام الخطابي رحمه الله وألف هذا الكتاب العزلة، لأنه رجح جانب العزلة وذكر من خلال كلامه أنه لا يريد من كلامه، قال: لا نريد بهذه العزلة أن نختارها بمفارقة الناس في الجماعات والجمعات وترك حقوقهم في العبادات وإفشاء السلام ورد التحيات، قال: لا أعني هذا أنا، لا أقصد الاتزال في الفتن وفي الشرور ليسلم دينه، وهذا الذي ذكرناه في التفصيل فيما سبق من شرح هذا العظيم. الحديث الذي بعده هو الحديث الأخير، الحديث 19 من أحاديث باب الترغيب في مكارم الأخلاق، من كتاب الجامع، من كتاب بلوغ المرام، من خلال هذه المحاضرة الرابعة. الحديث الأخير هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. الحديث ثابت صحيح وفيه فائدة مهمة هنا، اللهم أحسنت خلقي، خلق هي صورة الإنسان الظاهرة، هي خلقه صورة الإنسان الظاهرة، فأحسن خلقي يعني أحسن الصورة الباطنة في النفس، الخلق الصورة الباطنة في النفس التي تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، أخلاق الإنسان، أحسن أخلاقي يا رب. وختم الحافظ ابن حجر هذا الباب ترغيب في مكارم الأخلاق بهذا الحديث بالدعاء بأن الله عز وجل يحسن خلق هذا الإنسان، يدعو ربه: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي، يا رب حسن خلقي، ألهمني بأخلاق الحسنة ومكارم الأخلاق. وهذا في ختام هذا الباب، باب الترغيب في مكارم الأخلاق، الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل أن يرزقك أيها المسلم الخلق الحسن، أن يرزقك مكارم الأخلاق التي مر كثير منها من خلال شرحنا لهذه الأحاديث 19،
لشرحنا لهذا الباب، باب الترغيب في مكارم الأخلاق. ادعو الله عز وجل أن يكرم عليك وأن يرزقك مكارم الأخلاق. اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي، دل هذا الحديث على مشروعية الدعاء بحسن الخلق، لأن حسن الخلق من أعظم خصال المؤمن ومن أكبر أسباب سعادته في الدنيا وفلاحه في الآخرة. وأن العبد يتوسل إلى الله تعالى، يتوسل إلى الله تعالى الذي أحسن صورته الظاهرة وجملها وكملها، يتوسل إليه أن يحسن صورته الباطنة وأن يهديه لمكارم الأخلاق وجميل الصفات. وهذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم فيه الاعتراف بنعمة ربه عليه وطلب استمرار ودوام هذه النعمة. وفي هذا الدعاء تعليم للأمة المسلمة، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم أشرف العباد خلقا وخلقا. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، وليس بالطويل البائن ولا بالقصير. والحديث رواه البخاري في صحيحه 3549. إذن ختم الحافظ ابن حجر باب الترغيب في مكارم الأخلاق بهذا الحديث الذي فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. فنسأله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يرزقنا وإياكم حسن الخلق ومكارم الأخلاق، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله عز وجل لنا ولكم الفقه في الدين وحسن الخاتمة، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل شر وفتنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.